بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلم يتيسر إلى الآن طبع الرسالة التي هي في بيان أسماء الله الحسنى للشيخ السعدي رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له تفسير للأسماء الحسنى في مواضع متفرقة من كتبه وتفسيره، وفي بعض نسخ التفسير توجد هذه الأسماء ملحقة بآخر سورة الإسراء، وفي بعضها في مواضع أخرى، وبعضها في آخر الكتاب، وبعضها في أول الكتاب، وبعض النسخ ليست موجودة فيها. وعلى كل حال، نأخذ اليوم فائدة قبل أن نشرع في الكلام على هذه الأسماء الحسنى، نأخذ فائدة مهمة يستفيدها السني في بيان الأسماء الحسنى والدفاع عن مذهب السلف في ذلك، فانتبهوا لهذا الأمر جيدا. من المعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على الدليل، ومن أعظم الأدلة في هذا الباب والتي يكثر أهل السنة من ذكرها هي قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أصل من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو فيما ثبت في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه، أو فيما ثبت في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا شيء متقرر، قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، له أي ثابتة له. ويبرؤون من كل مذهب يخالف هذا المذهب الصحيح الذي دلت عليه الأدلة ووردت عليه الآثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم. طيب، الناس كانوا على هذا المذهب حين كانت الجماعة التي هي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاتان الآيتان تدلان على أن الطريق الذي يسلكه المسلم في كل باب من أبواب الدين هي طريق الأولين، طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله عز وجل باتباعها، واتبع سبيل من أناب إلي، وهم المنيبون إلى الله سبحانه وتعالى حقا. ولا يصح لمن بعدهم طريق إلا أن يسلك طريقهم لا يخرج عنها يمنة ولا يسرة. هذا شيء أيضا متقرر عند أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الضلالة ممن يقول لهم فهمهم ولنا أفهامنا وهم رجال ونحن رجال. ثم لما بدأ الكلام في باب الأسماء والصفات ينتشر، ظهر في الرافضة مجسمة وممثلة، وظهرت الجهمية بقرونها في نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه في باب الأسماء والصفات لله عز وجل، فنفوا أن الله عز وجل يتكلم، ونفوا صفات الله، ونفوا أسماء الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قام عليهم أهل السنة من أمراء ومن علماء ومن سائر المسلمين. ثم بدأ هذا المذهب ينتشر في بلاد العجم، وحصل له نوع انتشار، وتفرقت عنه المعتزلة، وقربت من أصحاب الشأن من الأمراء في دولة بني العباس، ففتنوهم وفتنوا معهم عددا غير قليل، واختبروا وابتلوا العلماء في ذلك الوقت في الفتنة التي تسمى بفتنة خلق القرآن، وثبت الله عز وجل من ثبت في ذلك الوقت. وممن ثبته الله سبحانه وتعالى وجعل على يديه فتحا عظيما للمسلمين الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي رحمة الله تعالى عليه، فثبت وثبت الله به الأمة. ثم زالت هذه الفتنة وانقشعت كأنها سحابة صيف، وعاد الناس إلى نبذ مقولة المعتزلة وإلى تثبيت القول بأن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، وأن الله عز وجل تكلم بكلام ويتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. أول ما بدأ الانحراف في هذا الباب بدأ بظهور أصل الجهمية، الأصل الأعظم الفاسد الذي فسد بسببه المعطلة بشتى أصنافهم، ألا وهو أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون الرب سبحانه وتعالى محلا للحوادث، ويلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى مخلوقا وأن يكون مماثلا لخلقه. من أين أتوا بهذه الفلسفة؟ أتوا بها من فلسفة أعداء الإسلام، لا يقبلها شرع ولا تقبلها فطرة ولا يوافق عليها العقل الصحيح، كما بين ذلك أهل العلم رحمهم الله، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الرد على المنطقيين، أو ما يسمى باسم آخر درء تعارض العقل والنقل. والمقصود أنه صار عندهم تهيب من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وهذا من أعجب العجب، أن يتهيب المسلمون في إثبات ما أثبته المولى لنفسه وهو أعلم بنفسه وبخلقه سبحانه وتعالى. فصار من يثبت شيئا كأنه سيدخل بحرا خضما يقاتل من أجل أن يقنع هؤلاء الذين تلوثت فطرهم بمذهب المعتزلة ومذهب المعطلة، لأجل أن يقنعهم بأن هذا ثابت لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. واشتدت الوطأة على أهل السنة وعلى أهل الحق، وانتشر مذهب التعطيل في أرجاء الأرض. ثم من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بإمام عظيم نذر عمره ووقته لله سبحانه وتعالى، وتمكن من العلوم، وجعل أنفس عمره للعلم، ولم يتزوج، وبقي في العلم والتعليم وبيان مذهب أهل السنة والمذهب الحق والمجادلة بالتي هي أحسن في هذا الصدد، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأظهر مذهب السلف وأخرج كلامهم من بطون الكتب، الكلام الذي كان يجهد المعطلة يجهدون في إخفائه، فأبرزه وأخرجه للناس في كتبه ورسائله، وتحدى المعطلة أن يناقضوا هذا الكلام وأن يأتوا عن السلف بدليل واحد على صحة مذهبهم الذي وأن يأتي المعطل عن السلف بدليل واحد يخالف مذهب السلف الذي قرره شيخ الإسلام. وكان يقول: إني أمهل من خالفني 3 سنوات، أن يأتي بحرف واحد يخالف ما قلت، وأن يأتي بنقول عن السلف تخالف ما نقلت. وهذا إخواني في الله لم يكن بالأمر السهل، ولم يكن بالأمر الذي يؤخذ هكذا بشيء سطحي، بل كان عن تعمق ودراية وجهد وبذل وإفناء عمر عظيم، بذل عمر عظيم في هذا الصدد وفي هذا الشأن. فرحمه الله رحمة واسعة، وخلف من بعده تلاميذ أخذوا هذه الراية من مذاهب مختلفة، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى حنبلي المذهب، وابن كثير وهو شافعي، والذهبي وهو شافعي، وهكذا ابن عبد الهاد، وغيرهم ممن أخذ هذه الراية، وهي أخذوا هذا الأمر والشأن عن شيخهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فجاهد جهادا عظيما. والمعطلة والممثلة هذان طرفان. أما طرف الممثلة فإنه طرف منبوذ غير مقبول في أوساط الناس، وليست لهم في الناس بقعة ولا مكان. نعم، إنما هكذا كفكرة أو أفراد يسيرة ضائعة في هذه الأمة العظيمة الكثيرة العدد، لكن أهل التعطيل لمزوا أهل السنة حين يثبتون ما أثبت الله لنفسه، لمزوهم بأنهم ممثلة ومجسمة، لمزوهم بماذا؟ بأنهم ممثلة وبأنهم مجسمة. فهنا انتقل هذا، أراد المعطلة أن ينتقل هذا اللقب من الممثلة حقا الذين هم رافضة، بعض الرافضة وبعض كذلك أهل الأهواء، الذي يقول أحدهم: أثبت لله سبحانه وتعالى كل جارحة في، وهكذا يقول: إن سمع الله كسمعي ويد الله كيدي إلى آخره، فيعارض ما نص القرآن على نفيه، يثبت ما نص القرآن على نفيه. فالله يقول ليس كمثله شيء، وهذا يقول لله مثيل. وهذا مذهب كما قلنا بعيد ونائي، لكن لما أثبت أهل السنة هذه الصفات لله سبحانه وتعالى كيف يحارب المعطلة هذا الإثبات؟ حاربوه بأن ألصقوا تهمة التجسيم والتمثيل بأهل السنة، وأهل السنة من هذا براء، فأهل السنة لا يمثلون الله بخلقه تعالى وتقدس عن أن يكون له مثيل أو شبيه أو نظير. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فماذا بقي؟ بقيت الفرقة التي هي أكثر في طوائف الأمة وهي المعطلة. هؤلاء المعطلة نشأ منهم وفيهم مفوضة، ومعهم نشأت فرقة المفوضة. إذن الممثلة هم من مثلوا الله بخلقه، والمعطلة من عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى ونفوها. المفوضة هؤلاء نشأوا في أوساط هذه الفرقة، وأصل كل الفرق جاء من التمثيل، أنه قام في أذهانهم أن الصفات التي وردت في القرآن أنها تماثل صفات المخلوقين، فالممثل التزموا بذلك فهلكوا وضلوا، والمعطلة استعظموا ذلك فنفوا فضلوا وانحرفوا، والمفوضة فوضوا في أصل المعنى، وسيأتي معنى التفويض. هؤلاء المعطلة نسبوا نسبة ظالمة إلى السلف أنهم مفوضة، انتبه، ستجد هذا في كلام كثير من أهل العلم من الأشاعرة وغيرهم، وقع منهم الخطأ في ذلك، ومنهم النووي رحمه الله وغيره والقاضي عياض، ينسبون إلى السلف مذهب التفويض، وهذا هذه النسبة خاطئة. هذه النسبة حين ينسبون إلى السلف أنهم مفوضة، نعم، نسبة باطلة. فماذا يقولون؟ يقولون للسلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات مذهبان: مذهب التفويض ومذهب التأويل. فنسبوا إلى السلف نسبتين باطلتين، السلف بريئون منهما، فقالوا انقسم السلف إلى قسمين: إلى مفوض وإلى مؤول. ماذا يقصدون بالمفوضة؟ يقصدون بالمفوضة تفويض المعاني، والمؤولة يقصدون بالمؤولة المحرفة الذين حرفوا الألفاظ عن ظواهرها. فلا هذا هو مذهب السلف ولا ذاك هو مذهب السلف، فمذهب السلف بريء من هاتين الفريتين التي افتري على السلف بهما. طيب، فماذا يقولون؟ يقولون في قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يقولون للسلف في هذا مذهبان: طائفة من السلف قالوا الله أعلم بمراده، ولا نثبت لله سبحانه وتعالى يدين، وإنما نقول الله أعلم، نفوض ذلك لله سبحانه وتعالى. ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيجعلون هذا هو تفسير للتفويض، تفويض المعنى. انتبه، هذا فارق يسير دقيق بين المفوضة الذين هم شر أهل البدع والإلحاد كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين المذهب الصحيح الذي هو فيه تفويض في الكيفية. التفويض شيء مجمل، وإذا أطلقه المعطلة ونسبوه إلى السلف قصدوا به التفويض في المعنى، وهذه نسبة عرية عن الصحة، فإن السلف كانوا يثبتون المعنى ويثبتون ما دلت عليه هذه الألفاظ من حقائق، يثبتونها لله سبحانه وتعالى كما يليق به. وإذا سئلوا عن كيفيتها قالوا: الله أعلم بكيفيتها، ليس كمثله شيء. فيكون التفويض في الكيفية، حين يقولون الله أعلم يقولون الله أعلم في الكيفية، أما المفوضة المبتدعة يقولون الله أعلم في المعنى. هل معنى بل يداه مبسوطتان أن له يدين؟ قالوا الله أعلم، هذا تفويض في المعنى، بدعة. هل تثبت لله سبحانه وتعالى يدين كما يليق به؟ نعم، هذا قول السلف. ما كيفية هاتين اليدين؟ الله أعلم، هذا تفويض في الكيفية، هذا مذهب السلف الذي هو إثبات ما دلت عليه الأدلة من المعاني والتفويض في الكيفية. وفي هذا الأثر المشهور الذي جاء عن أم سلمة ومالك وربيعة وغير واحد من السلف، جاء في صفة الاستواء وجاء في صفة النزول وجاء في غيرها من الصفات، ويصلح أن يكون في كل صفة. ما هذا الأثر؟ أن رجلا سأل مالك بن أنس عن الاستواء، كيف استوى؟ سأله عن ماذا؟ كيف استوى؟ فقال له: الاستواء غير مجهول، أي معلوم معناه، والكيف غير معقول، أي لا نعقله ولا تدركه عقولنا، لأن الله لم يطلعنا على ذلك، ولأن الله حجب ذلك عنا، ولأنها كيفية، والله يقول ليس كمثله شيء، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره، والعباد لم يروا ربهم ولن يروه حتى يموتوا، ولا يدركون ربهم، لا تدركه الأبصار، أي إدراك إحاطة، فليست عندهم معلومة عن هذه الكيفية. يثبتون أنه استوى، يثبتون أنه استوى، الكيف الاستواء غير مجهول، والكيفية والكيف غير معقول، والإيمان به، والإيمان به واجب، والسؤال عنه، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة، فأمر بإخراجه من حلقته. وجاء نحو ذلك في صفة النزول، سئل بعض تلاميذ أو بعض مشايخ الترمذي رحمه الله عن الاستواء، عن النزول، فقال: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن حين يقال مذهب السلف التفويض، فيفهمون أن معناه التفويض في المعاني، كلما جاءتك آية من آيات الصفات قل الله أعلم مباشرة، لا تثبت معنى ولا تثبت شيئا. نعم. وقل الله أعلم بمراده من كلامه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه؟ إن هذا المذهب سماه مذهب التجهيل. مذهب التجهيل، التجهيل ما معنى التجهيل؟ أنه ينسب الجهل إلى السلف، بل ينسب الجهل إلى الرسول، بل ينسب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابا لأجل أن الناس يجهلوه، ليجهل الناس بذلك. تعالى الله وتقدس. فإذا قلت إن آيات الصفات، وهي عشرات ومئات الآيات التي فيها أسماء الله الحسنى والتي فيها صفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى، لو قال إنسان في كل هذه الآيات، لو قال لا أدري لا أدري، الله أعلم الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، لا نثبت لها معاني، فمن أين يكون البيان للقرآن؟ والقرآن بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه ليبين لهم. وكيف لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس، وتركهم يفهمون من القرآن ما يفهمونه من لغتهم؟ هذا يلزم عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ البلاغ المبين، حاشاه، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لأن معناه لم يقل للناس هذا القرآن الذي تلوته عليكم لا تفهموا منه ظاهرة، وإنما تلوت عليكم أشياء اعرفوا ألفاظها وفوضوا في معانيها، ما قال لهم ذلك، وإنما كان يذكرهم بما يقرر عندهم هذا المعنى الذي فهموه وفهمه الصحابة. قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. صفة السمع لله سبحانه وتعالى أنه سمع قولها، لم يقل لهم لا أقصد بذلك إثبات السمع لله، وإنما الله أعلم. هذا لفظ قد سمع سيكون لفظ معناه مثل قد أبصر، مثل يعني قد، يعني أي فعل آخر، لأنه لا معنى له. معنى ذلك أنه لا تصير لهذه الألفاظ معاني ولا تصير لها حدود، ويمكن أن يوضع لفظ مكان آخر لأنها مجرد ألفاظ لا معاني لها. وهل قال بهذا أحد من المسلمين؟ فالحاصل أن من نسب إلى السلف، انتبه، من نسب إلى السلف مذهب التفويض فهذه نسبة خاطئة، انتبه لها. قل له: السلف لا يفوضون في المعاني. السلف ما جاء عن واحد منهم إنكار صفة من الصفات، نعم، مع كثرة الصفات، ولم يجعلوا أبواب الأسماء والصفات في فهم معانيها من المشتبه، من المتشابه، بل نزل بلسانهم، باللسان العربي. ومما ذكره أهل العلم في ذلك يقوي هذا المعنى ويؤكده، أن القرآن نزل على الأميين، وهم أبعد الناس عن حضارة الكلام والمنطق، أو من أبعد الخلق عن هذه الحضارة، ما عندهم منطق اليونان ولا فلسفة اليونان ولا عندهم يعني من هذه الأشياء، أميون، عندهم اللسان العربي وعندهم حياتهم البسيطة البدائية التي هي معروفة في نشأة، في ماذا؟ في حياة العرب حين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وخاطبهم الله عز وجل بلسانهم وبما يفهمونه وبما يعقلونه، ويقول لهم: لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم نعم تعلمون. طيب، ويذكرهم في ذلك ويأمرهم بالتفكر والتدبر في القرآن كله، لم يخص شيئا من شيء. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما قال إلا آية الصفات لا معنى لها. وهكذا أدلة كثيرة في هذا الصدد كلها تنصب على هذا المعنى. ومجاهد يقول: عرفت القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية أسأله عن معناها. هذا لم يقل مجاهد إلا ما كان في باب الأسماء والصفات فإنها لا معنى لها، بل كان يسأله عن معناها. فإذا ما هو مذهب السلف؟ مذهب السلف هو ما جاء بلسان العرب وبلغة العرب، أنهم فهموا المعنى الذي أنزل عليهم بلسان عربي. نعم، ثم من حيث الكيفية قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. فالكيفية غير معقولة لنا، لا نعقلها، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن إثبات المعنى نثبت أن هذه صفات لله، أن هذه صفات لله سبحانه وتعالى حق، تثبت لله على ما يليق به. إذن هذا مذهب من؟ المفوضة. فما المقصود بالمفوضة؟ مفوضة المعنى أم مفوضة الكيفية؟ مفوضة المعنى. هذه هي البدعة، تفويض في المعاني، وأن يجعل ألفاظ القرآن لا معنى لها. فإذا سئل قال: الله أعلم. تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. يعني هذا الآن يكون فيه ماذا؟ يكون فيه يعني إثبات نقص في حق الله سبحانه وتعالى. من أي جهة؟ من جهة، بارك الله فيكم، من جهة أن الله سبحانه وتعالى يعني كلف الناس بكلام لا معنى له. تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل له معنى، فهمه الصحابة، فهمه كذلك أيضا من بعدهم، أخذوه عنهم إلى آخر ذلك من الأدلة الواضحة في هذا الباب. إذن هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يقولون: أو أولوه. أولوه، ما معنى أولوه؟ معناها حرفوه، لكنهم أتوا باللفظ الذي جاء يعني فيه شيء من الاستحسان، بدل اللفظ الذي هو حرفوه أتوا بلفظ التأويل بدل لفظ التحريف. وإلا في الحقيقة تأويلهم تحريف للكلمة عن مواضعه، وللفظ عن ظاهره من غير ضرورة ملجئة لذلك، ومن غير دليل يدل عليه. نعم، مع ولا قرينة تصرف عن المعنى المتبادر من ذلك اللفظ. فماذا قالوا؟ قالوا: من السلف من أول تأويل. ثم يقولون: التأويل في مذهب المتأخرين أكثر، لأنه أعلم وأحكم، يدل على علم، سعة علم. تأويل معناه اطلاع واسع في اللغة، وتفنن في ضروب الكلام، وغوص في المعاني، أعلم وأحكم. ومذهب التفويض الذي نسبوه إلى جمهور السلف قالوا: ذاك أسلم. أسلم يعني مخارجة، تخارجوا، أن السلف حين فوضوا خارج يعني خلصوا من التبعة، ففوضوا فسلموا. والمتأخرون أعلم وأحكم، لأنهم أتوا بالعلم والحكمة، وأخطأوا في هذا التقسيم وفيما ترتب عليه وفيما فهموه. فإن قولهم إن مذهب السلف التفويض تقدم أنه كلام باطل، وقولهم إن مذهب التأويل أعلم وأحكم هذا كلام باطل، فليس بأعلم ولا بأحكم، بل هو مذهب المعطلة، مذهب من نسب النقص إلى الله سبحانه وتعالى، لا من نسب إليه الكمال كما يليق به. إذن نعود فنلخص ذلك، فنقول: انقسام الناس في أبواب الآيات والصفات إلى ممثلة وإلى معطلة. إلى ممثلة وإلى معطلة. طيب أصل هذا الفساد من أين؟ من التمثيل. كيف المعطلة ممثلة؟ كيف المعطلة ممثلة؟ الذين عطلوا أولوا بل يداه مبسوطتان قالوا ليس المراد باليد اليد التي هي يد حقيقية تثبت لله كما يليق به، بل المراد باليد النعمة أو القدرة، لما خلقت بيدي أي بقدرتي. قال أهل العلم لو كانت القدرة ما سيقول بقدرتي، الله له قدرة صفة، ما يقول بيدي يعني بقدرتي، بل يداه بل نعمتاه، الله له نعم عظيمة. طيب فإذا ها من أين أولوا؟ بدأوا أولا فكروا أنه جال في أذهانهم التمثيل، لو أثبتنا لكان الله مماثلا لخلقه، إذن ذهبوا مباشرة كما يقول الناس 180 درجة إلى التعطيل، ما وقفوا عند الزاوية القائمة 90، إنما هرولوا إلى 180، من التمثيل هرول إلى الطرف الثاني الذي هو التعطيل. أهل السنة قائمون على زاوية 90، خط مستقيم، لا هم في طرف الممثلة ولا هم في طرف المعطلة، لكن أولئك نفروا من التمثيل فهرولوا إلى التعطيل، إما بنسبة التفويض إلى السلف وقد وضحناه، وإما بتأويل النصوص وتحريفها، فأتعبوا أنفسهم وأتعبوا الناس معهم وأتوا بأشياء لو عرضت هذه الأشياء على العرب الذين أنزل فيهم القرآن ما فهموها، لأن القرآن أنزل على العرب وفيهم الأعرابي وفيهم القرآن الإنسان البدائي البسيط الذي هو على هيئته وحاله من الشيء الذي يفهمه ويفقهه، وهم أتوا بأشياء من علوم اليونان والفلسفة والمنطق ما ضيعوا فيها أفهام كثير من الناس، فأتعبوا. إذن قلنا ممثلة ثم معطلة، معطلهم الذين ماذا؟ يعني هربوا من التمثيل إلى التعطيل. كيف عطلوا؟ إما بتفويض، لأن المفوض الذي يقول لك الله أعلم ما أثبت لله صفات، تثبت لله الصفات قال الله أعلم، لا أثبت لله شيء الله أعلم، هذا معطل، بل أعظم من ذلك كما أشرنا إليه قبله. طيب والمؤول نفى المعاني الصحيحة عن الله سبحانه وتعالى وحرفها إلى معاني أخرى، خرج اللفظ عن ظاهره وعما دل عليه. طيب وأهل السنة أثبتوا لله عز وجل ما أثبتوا عن نفسه، ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه، أثبتوا الصفات من غير تمثيل، ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه من غير ماذا؟ يعني تحريف، إنما ما دل الدليل على نفيه نفوه، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأن المعطلة قالوا نقصد بذلك التنزيه، وقد أتيناكم بالبيت الذي قال فيه قائله في جوهرة التوحيد وهو من متون الأشاعرة، ماذا قال؟ نعم يا أبو عبد الرحمن، وكل نص أوهم التشبيه. انظروا الآن، يعني النصوص النصوص عندهم عامتها توهم التشبيه، إثبات اليد إثبات الوجه إثبات كذا إثبات كذا، توهم التشبيه، فروا إلى أين؟ التأويل الذي هو التعطيل، أو التفويض الذي هو تعطيل. انظر الآن الهرولة من أين؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، اقصد بذلك أن تنزه الله، فقصدوا تنزيه الله فنسبوا إليه النقص، تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا، عما يقول المعطلون وعما تقول المفوضة وعما يقول الممثلة. وأيضا أشرنا إلى أن نسبة التمثيل أو التجسيم إلى أهل السنة محض افتراء، أهل السنة لم يمثلوا ولم يجسموا، نعم ثم أيضا ألفاظ الجسم وكذا وكذا سيأتي لها موضع أن هذه الأشياء يسأل عن معانيها، ماذا تقصد بذلك؟ فيكون بحسبه في هذه المواضع التي يطلقها هؤلاء من الأشياء التي اخترعوها من الأسماء، العرض والجوهر والجسم وإلى آخره، استفصل عن المعنى الذي قصدوه ويرد على كل شيء بحسبه. إذن هذه يعني هذه تطوافة هكذا مختصرة في هذا، تفهمون به مذهب أهل السنة. والذي أريد به من أول الأمر أن نسبة بعض العلماء من الأشاعرة أو كثير أو أكثر العلماء من الأشاعرة إلى السلف أنهم مفوضة أو أنهم كذلك أيضا مؤولة، أن هذه نسبة غير صحيحة. يقول الأخ فائدة: رأيت كتابا في مكتبة الجيل الجديد لمؤلف إخواني وهو بعنوان القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام. ظهر هذا من هذا الذي نحن ما زلنا فيه، وقدم له ثلاثة ومنهم القرضاوي. نعم، هذا هو الآن. نسبة التفويض للسلف هي النسبة التي هي نسبة باطلة. السلف ما فوضوا، السلف أثبتوا من غير تمثيل، ونزهوا من غير تعطيل. نعم، وهذا الكتاب ليس يعني وجدنا كتابا مثله قبل سنين لما كنا في دار الحديث في دماج، كان بحثا أرسل به إلى دماج، فكان هناك بعض من كان في دماج ثم ذهب مع هذه الفتن نسأل الله العافية، وكان يعزم على الرد عليه، ما أدري قد رد عليه أم لا. طيب يا أخوة بارك الله فيك. يقول: هناك من بعض العامة من إذا قلت له لا يجوز الترحم على الكافرين وأن الكافر في النار فيقول الله أعلم، يعني هذا جهل يحتاج أن يبين لهم أن من مات على الكفر، من عن ابنه مات على الكفر، فإنه خالد في النار، خالد مخلد في النار عياذا بالله. لكن من لم نجهل حقيقته أو لم نجهل أمره أو حصلت له أمور تغيرت به في آخر حياته لم ندري بها، فهنا نقول الله أعلم بما مات عليه. أما شخص مات على الكفر فلا يتردد في عدم الترحم عليه. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.